إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعتذر عن التأخير لأن اضطررت لصلاة العشاء في الطريق، ونقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة يونس، وسميت باسم يونس عليه السلام لأنها تضمنت قوله تبارك وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. ففيه غاية ما يفيد فيه الإيمان، يعني هذه الآية الكريمة فيها أقصى ما يفيد فيه الإيمان، وفيه أيضا ضرر ترك الإيمان أو تأخيره، وهو المقصد الأعلى من إنزال الكتاب: ثمرة الإيمان وعاقبة عدم الإيمان. وهذه السورة مكية، واستثني منها قوله تعالى: فإن كنت في شك، إلى آخر الآيتين، وقوله: ومنهم من يؤمن به. قيل نزلت في اليهود، وقيل من أولها إلى رأس أربعين مكي، والباقي مدني، وآيتها 109. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام راء مفروض على نمط التعديد بطريق التحدي كما هو معلوم، يعني الكلام فيها كالكلام في سوابقها من فواتح السور، وتعرفون اختلاف العلماء في هذا، وأولى الأقوال في ذلك أن يقال: الله أعلم بمراده من ذلك، الله أعلم بمراده من هذه الأحرف المقطعة. أما الأقوال الأخرى فهو أقواها أنها يعني جاءت على سبيل التحدي للعرب الفصحاء البلغاء، أن هذا القرآن مشكل ومؤلف من نفس الحروف التي تكون بها، فيعني يتحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثله، هو مؤلف من نفس الحروف، فهي يعني استجيبوا لهذا التحدي، ففيه تعديل لهم عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولذلك غالبا ما شهد الإشارة إلى القرآن الكريم عقب هذه الآيات مباشرة: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب، وهكذا. هذا في الغالب. وقوله تلك في اسم الإشارة معنى البعد، للتنبيه على بعد منزلتها في الفقامة: تلك آيات الكتاب الحكيم. والمراد بالكتاب إما جميع القرآن العظيم، وإن لم ينزل الكل حينئذ، يعني هذه السورة لما نزلت وفيها الإشارة إلى آيات الكتاب الحكيم لم يكن قد نزل كل القرآن الكريم، فإما أن المقصود تلك آيات، يعني إما جميع آيات القرآن العظيم حتى لم يكن قد نزل كل القرآن العظيم حينئذ، باعتبار تعينه وتحققه في علم الله تعالى، لأن القرآن العظيم بتراثه الكاملة هذه هو يعني متحقق في علم الله سبحانه وتعالى، فالله يشير إلى هذا القرآن الذي يعلمه كله، وإن لم يكن الفجر قد علموه كله حينئذ، لأنه لم يكن قد نزل كل القرآن الكريم. أو تلك آيات الكتاب الحكيم، المقصود تلك آيات الكتاب الذي نزل حتى الآن، حتى وقت مخاطبتهم بهذه الآية. والحكيم ذو الحكمة، وصف به باكتماله على فنون الحكم الباهرة ولطفه بها، أو هو من باب وصف الكلام بصفة صاحبه، أو من باب الاستعارة المبنية على تشبيه الكتاب بالحكيم الناطق في الحكمة. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. فهذا تعجب من التعجب، هذا تعجب من تعجبهم، ولذلك هذا الاتفهام تعجبي. أكان للناس عجبا، هذا تعجب من تعجبهم، أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنزل الناس، هل هذا شأن عجيب يستحق أن يستعجبوا منه؟ بل هذا منهم أعجب. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، الهمزة لإنكار التعجب والتعجيب منه، لإنكار تعجبهم والتعجيب من هذا الإنكار، وإنما أنكر ذلك لكون سنة الله جارية أبدا على هذا الأسلوب في الإيحاء إلى الرجال، كما قال عز وجل في الآية الأخرى: قل ما كنت بدعا من الرسل، ما كنت بدعا من الرسل، لست أول رسول من البشر يرسل إليهم من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه سنة الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه سنة الله جارية أبدا على هذا الأسلوب في الإيحاء إلى الرجال. وكما تعرفون يعني أن النبي والرسول لا يكون إلا رجلا، لا يكون إلا رجلا، لم يبعث الله سبحانه وتعالى امرأة نبية أو رسولة. أي نعم، إنما مريم عليه السلام كانت صديقة كما صرح القرآن الكريم. وإنما كان تعذبهم لبعدهم عن مقامه وعدم مناسبة قدم، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق هنا بمعنى التفق، القدم هنا بمعنى التفق، باعتبار أن القدم هي سبب التفق وآلة التفق. الإنسان إذا أردنا أن يزرق شخصا في المشي أو الجري، ما هي الآلة التي تستعمل؟ القدم، يجري على قدميه أو يمشي على قدميه. فالمقصود بالقدم هنا ليس القدم الجارح المعروف، وإنما المقصود السبق، لأن السبق لا يكون إلا عن طريق الأقدام تماما، يعني كما يسبقون الياه على النعمة. فلان له عندي أيادي كثيرة، أو يد لولا يد لك عندي لن أجرك بها لرددت عليك، كما قال المشرك لأبي رضي الله تعالى عنه، أو المغيرة بن شعبة في حديث قصة الصفحة الخضرية: لولا يد له عندي، يعني نعمة وإحسان. فاليد، لأن الإحسان غالبا ما يكون باليد، وكما يطلق أيضا العين على الإيه؟ على الجاسوس، لأنه بيستعمل عينه للتجسس، فلذلك تطلق العين على الجاسوس. كذلك الرأس تطلق على الرئيس. ثم إن السبق مجاز عن الفضل والتقدم المعنوي إلى المنازل الرفيعة. هذا هو الاحتمال الأول، أن القدم بمعنى السبق، أو القدم بمعنى المقام، كقوله تعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر، بإطلاق الحال وإرادة المحل، وإضافته إلى الصدق من إضافة الموصوف إلى الصفة. يعني أصله إيه؟ قدم صدق، قدم صدق، فأضيف قال قدم صدق. أين؟ وفيه مبالغة لجعلها عين الصدق، لجعلها عين الصدق، وتنبيه على أنهم إنما نالوا ما نالوا بصدقهم ظاهرا وباطنا. قال الكافرون، يعني هؤلاء المتعجبون، قال الكافرون: إن هذا الكتاب الحكيم لسحر مبين. قراءة أخرى: لسحر مبين، يعني ظاهر. وقرأ: إن هذا لساحر مبين، كما هي قراءة حفص عن عاصم، على أن الإشارة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا قرأناها إن هذا لسحر مبين، يعني إن هذا القرآن سحر مبين، أو إن هذا، أي هذا يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دليل عجزهم وإن كانوا كاذبين في تسميته سحرا، وذلك لأن التعجب أولا ثم التكلم بما هو معلوم الانتفاء قطعا، حتى عند نفس المعارف دأب العجز المفحم، يعني هو ليس عنده أي حجة يواجه بها هذا الحق. أولا هو يتعجب من ماذا؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ هل هذا مما يستغرب؟ هل هذا مما يتعجب منه؟ بل هذا التعجب مما يتعجب منه أصلا. واضح، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون: إن هذا لساحر مبين، إن هذا لساحر مبين. أي نعم. ثم غير تعالى بطلان تعجبهم وما بنوا عليه، وحقق فيه حقية ما تعجبوا منه وصحة ما أنكروه، بالتنبيه على بعض ما يدل عليها من شؤون الخلق والتقدير. وذلك سورة يونس من السور المجتمع على آيات عظيمة جدا من آيات التوحيد، سواء توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات. ونحن نعلم كما درسنا من قبل في كتاب دعوة التوحيد أن من أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية الاستدلال بتوحيد الربوبية كمقدمة يبنى عليه توحيد الإلهية. واضح؟ فهذا يذكر في هذه السورة بعدما يعني تعجب الله سبحانه وتعالى من عجبهم من إرسال الرسل من البشر، يعني بين عز وجل نبه على بعض ما يدل على توحيده عز وجل من شؤون الخلق والتقدير، وأرشدهم إلى معرفتنا بأدنى تفسير، فقال سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال البخاري في صحيحه في الرد على الجهمية، قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع في ستة أيام ثم استوى، أي ارتفع وعلى على العرش. طبعا وقال مجاهد: استوى على العرش على، يعني بلا تمثيل ولا تشبيه. والعرش هو الجسم المحيط بجميع الكائنات وهو أعظم المخلوقات. والأيام قيل كهذه ستة أيام، يعني من أيام الدنيا مثل أيام الدنيا، أو يوم قول آخر إن هذه الأيام كل يوم كألف سنة، إن وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يدبر الأمر أي يقضي ويقدر على حسب مقتضى الحكمة أمر الخلق كله، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، تقرير لعظمته وعز جلاله، ورد على من زعم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله عز وجل. ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله، إشارة إلى المعلوم بتلك العظمة، أي ذلك العظيم الموصوف بما وصف به هو ربكم، ذلكم الله ربكم أي الذي رباكم لتعبدوه فاعبدوه. ذلكم الله ربكم رباكم ونماكم ونشأكم وخلقكم لماذا؟ لتعبدوه فاعبدوه. ولذلك قال: ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أي وحدوه للعبادة، يعبدوه معناه يعبدوه وحده لا تشركوا في عبادته أحدا. أفلا تذكرون أي تتفكرون أدنى تفكر، فينبهكم على أنه المستحق للربوبية والعبادة لا ما تعبدونه. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إليه هنا تأتي دائما إيه الآيات الربوبية للاستدلال بها على الألوهية والإلزامهم بتوحيد الألوهية. إليه مرجعكم جميعا أي بالموت والنشور، يعني لا ترجعون في العاقبة إلا إليه، فاستعدوا للقائد. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا أي صدقا. ثم علل وجوب المرجع إليه بقوله سبحانه وتعالى: إنه يبدأ الخلق يعني من النطفة ثم يعيده يعني بعد الموت، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط أي بعدله أو بعدالتهم وقيامهم على العدل في أمورهم أو بإيمانهم، لأن الإيمان هو العدل القوي، كما أن الشرك ظلم عظيم. المؤمن عدل لأنه وضع الإيمان في محله، المشرك ظلم لأنه وضع يعني لأنه إيه؟ لأن الشرك ظلم عظيم، حيث إن الشرك ظلما ووضع الأشياء في غير محلها. وهذا القول هو الأوجه لمقابلة قوله تعالى: والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. شراب من حميم أي من ماء حار قد انتهى حره، وعذاب أليم أي وديع يخلط ألمه إلى قلوبهم، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هذا تعليل لقوله لمقابلة قوله، فإن معناه ليجزي الذين كفروا بشراب من حميم وعذاب أليم بسبب كفرهم. ثم نبه تعالى للاستدلال على وحدته في ربوبيته بآثار صنعه في النيرين، أيضا نزلت الآيات في ذكر الأدلة على يعني هذا التوحيد، آثار صنعه في النيرين وهما الشمس والقمر. اذكر الاستدلال بما مر من ابداع السماوات والارض، فقال عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء يعني للعاملين بالنهار، والقمر نورا اي لهم بالليل، والضياء اقوى من النور، الضياء اقوى من النور. وقدره منازل، اما ان الضمير هنا يعود على الشمس والقمر بتاويل كل واحد منهما، وقدره منازل يعني قدر الشمس منازل وقدر القمر منازل، فالضمير يعود إلى كل واحد منهما، أو أن الضمير يعود فقط إلى القمر وقدره منازل، أقرب مذكور هو القمر. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، فيعود الى اخرج مذكور وهو القمر. وخص بما ذكر يعني على هذا القول ان الضمير في قدره اي القمر منازل خص دون الشمس بانه قدر منازل، كما قال تبارك وتعالى في الايه الاخرى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لكون منازله معلومه محسوسه. وتعلق احكام الشريعه به، احكام الشريعه الاهله والشهور تتعلق بماذا؟ بالتهريب القمري، وكونه عمدة في تواريخ العرب لتعلموا عدد السنين والحساب أي حساب الشهور والأيام مما يليق به المصالح في المعاملات والتصرفات. ما خلق الله ذلك إلا بالحق أي بالحكمة البالغة، يفصل الآيات لقوم يعلمون أي يبين الآيات التكوينية أو التنزيلية، لأن الآيات إما آيات تكوينية مبثوثة في السماوات والأرض وفي خلق الله، وإما آيات تنزيلية مما يأتي في الوحي السريع. أي نعم، يفصل الآيات لقوم يعلمون أي يبين الآيات التكوينية أو التنزيلية المنبهة على ذلك لقوم يعلمون الحكمة في إبداع الكائنات فيستدلون بذلك على وحدة مبدعها. قال السيوطي هذه الآية أصل في علم المواقيت والحساب ومنازل القمر والتاريخ، ثم نبه للاستدلال على وحدانيته سبحانه أيضا بقوله عز وجل إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في اختلاف الليل والنهار أي في تعاقبهما وكون كل منهما خلفة للآخر يخلف أحدهما الآخر. وما خلق الله في السماوات والأرض أي من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب والجبال والبحار وغير ذلك. لآيات لقوم يتقون أي لآيات عظيمة دالة على وحدة مبدعها وكمال قدرته وبالغ حكمته. وخص المتقين لأنهم المنتفعون بنتائج التدبر فيها، فإن الداعية إلى النظر والتدبر إنما هو تقواه تعالى والحذر من العاقبة. إن في ذلك لآيات لقوم يتقون يعني يتقون الله ويخافون العاقبة. وفي هذه الآيات إشارة إلى أن الذي أوجد هذه الآيات الباهرة وأوزع فيها المنافع الظاهرة وأبدع في كل كائن صنعة وأحسن كل شيء خلقه وميز الإنسان وعلمه البيان يكون من رحمته وحكمته اصطفاء من يشاء لرسالته ليبلغ عنه شرائع عامة تحدد للناس سيره بتقويم نفوسهم وكبح شهواتهم وتعلمهم من الأعمال ما هو مناط سعادتهم وسخائهم في الآخرة. يعني الذي أوجد كل هذه المخلوقات وكل هذه البدائع وميز الإنسان وعلمه البيان من رحمته أن اصطفى من هؤلاء البشر رسلا يبلغون عنه شرائع. قال عز وجل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يرجون لقاءنا يعني ما داموا لا يرجون ليس يعني أيثوا من الآخرة كما أيئس الكفار من أصحاب القبور، لا يرجون الآخرة لا يرجون لقاء الله ولا يعتقدون في البعث والنشور. إن الذين لا يرجون لقاءنا يعني فلا يتوقعون الجزاء على أعمالهم ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون يعني لا يتفكرون في آيات الله أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم أي بسبب إيمانهم، هذه الباء سببية بإيمانهم يعني بسبب إيمانهم يهديهم إلى ما لم يذكر الشيء الذي يهديهم إليه، والمقصود أنه يهديهم إلى مأواهم، مأواهم في الآخرة وهو الجنة. وإنما لم تذكر تعويلا على ظهورها وانتياق النفس إليها لا سيما بملاحظة ما سبق من بيان مأوى الكفرة، ولذلك قال عز وجل يهديهم ربهم بإيمانهم يعني إلى الجنة. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم أي من تحت منازلهم أو بين أيديهم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي دعاؤهم هذا الكلام، أنهم يقولون دعواهم يعني دعاؤهم يقولون ماذا؟ سبحانك اللهم، لأن اللهم نداء نداء، وإذا دعوت الله سبحانه وتعالى في اللهم هذه الميم الجمع، فكأنك دعوته بجميع الأسماء الحسنى مجموعة في هذه الكلمة اللهم، ومعناه سبحانك اللهم يعني اللهم إنا نسبحك كقول القانت اللهم إياك نعبد، يقال يدعى يدعو دعاء ودعوى كما يقال شكا يشكو شكاية وشكوى. فإذا دعواهم هنا هي الدعوة، دعوة تساوي هنا دعاء، دعواهم يعني دعاؤهم. ويجوز أن يراد في الدعاء العبادة، ونظيره قوله تعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أي نعم وما تدعون من دون الله يعني ما تعبدون من دون الله. وتحيته فيها سلام، أي تحياتهم التي يحيي بها بعضهم بعضا هي أنهم يسلمون بعضهم على بعض بالسلام، أو تحياتهم يعني تحية الملائكة إياهم بالسلام كما في قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، أو تحياتهم فيها سلام هي تحية الله عز وجل لهم كما في قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم. والتحية التكرمة بالحالة الجلية أصلها أحياك الله حياة طيبة، هذا معنى التحية أحياك الله حياة طيبة. والسلام بمعنى السلامة من كل مكروه، السلام السلامة من كل مكروه. وآخر دعواهم أي وخاتمة دعائهم هو التسبيح أن الحمد لله رب العالمين، يعني أن أول دعائهم سبحانك اللهم سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يعني يختمون دعائهم بحمد الله سبحانه وتعالى. والمراد من الآية أن دعاء أهل الجنة وعبادتهم هو قولهم سبحانك اللهم وبحمدك، وكما تعلمون في الحديث الصحيح أنهم رغم أنهم في دار ليس دار تكليف وليس دار عبادة، لكنهم يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، يعني كما نسمى تنفس في غلاء راضيا أهل الجنة يمسكون في التسبيح كما نلهم نحن النفس، يعني الذي ينام هل هو الذي يتولى تنظيم تنفسه وضربات قلبه وخرجات عضلاته وكل هذه الأشياء؟ لا، فكذلك أهل الجنة هم ليسوا في ضغط كبير، واضح. فلذلك هذا التسبيح يأخذ منهم إلهاما يلهمهم الله سبحانه وتعالى يعني إياهم سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كما تلاحظون في أول الآية قال دعواهم فيها يعني دعاؤهم فيها سبحانك اللهم، ثم قال وتحياتهم فيها سلام على الوجوه الثلاث، إما أن التحية هي تحية بعضهم بعضا، أو تحية الملائكة إياهم، أو تحية الله لهم كما قال سلام قولا من رب رحيم. ثم قال إذا كانت أول دعواهم فيها سبحانك اللهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فنحن نعتاد في كثير من النصوص على أن يقرن التسبيح بالتحميد، لأن قل سبحان الله وبحمدك أو سبحانك اللهم وبحمدك، هذا يعني سبحانك اللهم سبحان يعني تعني التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق، ففيها نفي ما لا يليق، وتنزيه لا عما لا يليق أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، واضح؟ هذا معنى التسبيح، تنزيه عما لا يليق. أما الحمد فهو عكس النفي، إثبات ما يليق من صفات الكمال والجمال والجلال، واضح؟ فالحمد هنا بمعنى المدح، مدح الله سبحانه وتعالى بما يليق به، بأن تصفه بما يليق به جلاله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، لذلك دائما الأحاديث وأيضا القرآن الكريم تربط يربط التسبيح به، وإن شيء إلا يفتح بحمده، فهنا أيضا. لكن الصيغة الغالية أنه ذات بهذه الصيغة سبحانك اللهم وبحمدك، وبحمدك يعني أقول ذلك متلبسا بحمدك، يعني بدل أن تقول أنا أقول سبحان الله والحمد لله أقولها كلام الاختصار سبحانك اللهم وبحمدك، يعني أسبحك متلبسا بحمدك، يعني أقدر تسبيحي بحمدك، واضح؟ فهنا عدل عن هذه الصيغة كما يقول القاسمي هنا وآخر دعواهم يعني وقرأ فيما تدعائهم وهو التسبيح. ما آخر التسبيح؟ أن الحمد لله رب العالمين. والمراد من الآيات أن دعاء أهل الجنة وعبادتهم ودعاء عبادتهم هو قولهم سبحانك اللهم وبحمدك. وإثار التعبير عن وبحمدك بقوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالنظر الكريم فيه إيه؟ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ولم يقل دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك. فهذه الآية عدل عن قوله بدل أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك، قال دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أولا رعاية للفواصل، رعاية للفواصل واهتماما بالحمد وما معه من النعوت الجليلة، لأن كنت تقول سبحانك اللهم وبحمدك أكمل منها أن تقول سبحانك اللهم والحمد لله رب العالمين، لأن كنا ذكرت صفات لله عز وجل ليست في صيغته الأولى. فهذا أوثر رعاية للفواصل واهتماما بالحمد وما معه من النعوت الجليلة تذكيرا بمسماها. والآية تدل على سمو هذا الذكر لأنه دعاء أهل الجنة ولأنه ذكر الملائكة كما قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ولذلك نجد قراءته بعد تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ولذلك الإمام أحمد يفضل أن يقال بعد تكبيرة الإحرام في دعاء التوجه هذا الذكر عن الذكر الآخر أو غيره من الأذكار. لماذا؟ لأن هذا ثناء معه، أما غيره ففيه سؤال، والاستغلال بالثناء على المصلحة الآن أفضل من الاستغلال بالسؤال، وفي كل الخير لا شك. قال الرازي لما استسعد أهل الجنة بذكر سبحانك اللهم وبحمدك وعينوا ما فيه من السلامة عن الآفات والمقافات، علموا أن كل هذه الأحوال الثانية والمقامات القدسية إنما سيسرت بإحسان الحق سبحانه وإفضاله وإنعامه، فلا جرم استغلوا بالحمد والثناء. لماذا؟ لم يستغلوا إلا بالحمد والثناء، هذا وجه أولهم سبحانك اللهم وآخره الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ لأنهم عينوا آثار يعني كرم الله سبحانه وتعالى وإحسانه وإنعامه عليهم. ولما بين تبارك وتعالى وعيده الشديد أتبعه بما دل على أن من حقه أن يتأخر عن هذه الحياة الدنيوية، نعيد الحديث بقوله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فبين أن هذا الوعيد من حقه أن يتأخر عن الدنيا. لماذا؟ لأنه إذا حصل لهم في الدنيا وعاينوه في الدنيا فإن هذه المعاينة وهذا الحصول يكون مانعا من بقاء التكليف، وهذا المعنى كررناه مرارا. يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن تفتح الحجب لجميع الخلق فيروا الجنة عيانا ويروا النار عيانا وتنزل الملائكة ورون الملائكة، فبدل أن نؤمن بأن معنا كراما كاتبين على اليمين وعن السماء الشمال قعيد واضح تفتح الحجب ويرى كل واحد منا الملكين عن يمين وعن الشمال يكتبان أعماله واضح، ويرى الجنة والنار ويرى الشياطين ويرى الملائكة ويرى هذه الغيبيات. ففي هذه الحالة ستنتقل الدنيا من كونها دار عمل إلى دار جزاء، ولن يبقى التكليف معنا. لماذا؟ لأننا إذا عاينا هذه الآيات كل الناس سيوقنون، بل كما حكى كما قال الله سبحانه وتعالى أن البخاري ومسلم يقولون قال وقال ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فهذا اليقين إيه؟ يقين اضطراري أم اختياري؟ اضطراري. إذا فتحت السماء ونزلت الملائكة كل الناس ستؤمن. إذا حصل أن كتفت الحجب وعينت هذه الغزيات لن يحصل تفاضل في الإيمان بالناس، لكن العبرة أن في الإيمان بالإيه؟ بالغيب. أول صفة من صفات المتقين في القرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب، هذا هي معنى الامتحان ومعنى الابتلاء. فإذا كتفت الحجب كأنه يقضى بانتهاء الدنيا وزوال صفة التكليف، لأن الناس في هذه الحالة سيكونون مضطرين إلى الإيمان اضطرارا، وهذا الإيمان الاضطراري لا ينجي، إنما الذي ينجي هو الإيمان الاختياري. فرعون آمن إيمانا اضطراريا حينما عاين الموت وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. واضح. هل ينفعه هذا؟ لا ينفع. الشخص الذي يحتضر ويرى الملائكة تأتي لتقبض روحه حينئذ يوقن، هل ينفع الإيمان في هذا الحال أو هذا اليقين؟ العبرة أن الإنسان يؤمن بالغيب في حالة الاختيار لأنه يؤمن عقله ويتفكر ويتدبر، هو يبذل جهدا، لكن إذا كشفت له الحجب فإنه سيؤمن إيمانا اضطراريا. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، وهذه حكمة أن الله حليم. هؤلاء الناس الذين يحاربون دين الله سبحانه وتعالى ليل نهار في كل أطراف الأرض، هؤلاء الذين يعذبون المسلمون ويذبحونه ويفعلون كذا وكذا ويجاربون الله بالمعاصي، هؤلاء الذين يعبدون الشيطان، هؤلاء الذين يفعلون كذا وكذا، يعبدون الأوثان والكواكب والبشر وهذه الأشياء، يعني سوف يستمون جميعا في الإيمان إذا كشفت الحجب، وبالتالي يتنافى مع استمرار الابتلاء والامتحان بالتكليف في هذه الدار الدنيا. هذا الإيمان الاضطراري إنما يكون في أين يكون في الآخرة، أما في الدنيا فلا، يعني فيتنافى مع حكمة بقاء التكليف. لذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، بين أن هذا لن يكون في الدنيا، هذا العذاب الأليم في النار لن يظهر لهم في الدنيا، هذا يكون في الآخرة، حتى لأنه إذا ظهر في الدنيا سوف يزول معنى التكليف. ولذلك قال ولو يعذب الله للناس الشر استعجارهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ولو يعذب الله للناس الناس الذين لا يرجون لقاءه تعالى لكفرهم، وهم المذكورون في قوله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. لو يعذب الله هذا الفريق من الناس الشر، يعني الشر الذي كانوا يستعجلون به، الذي كانوا يستعجلون به، فإنهم كانوا يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ونحو ذلك. استعجالهم بالخير يعني تعجيلا لهم مثل استعجالهم الدعاء بالخير لقضي إليهم أجلهم، يعني لو أن الله تعالى استجاب لهم في ذلك لقضي إليهم أجلهم، يعني لأهلكوا وأميتوا، فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، أي في ضلالهم وشركهم يترددون. نعم، فهؤلاء بدل أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، لا، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فيستعجلون حصول الشر يعني لهم. يعني وهذه العجلة متساومة مع عجلته في حصول الخير، يعني كما أن الإنسان إذا سعى بالخير وتعجل حصول الخير له نفس الشيء يدعو أيضا بالشر ويتعجل حصول الشر له. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بهم أنه لا يستجيب لهذه الدعوة، لا يستجيب لهذه الدعوة. لماذا؟ لأنه لو استجاب هذه الدعوة لقضي إليه حجله، لأهلكوا ولا أفلوا ولا أبيدوا ولا حرموا من فرصة الإمهال والاستعداد، لعلهم إذا امتد عمرهم أن يتوبوا. فمن رحمة الله لهم أنهم لا يستجيب لهم في ذلك. ولو يعذب الله للناس الشر، يعني الشر الذي يستعجلونه استعجالهم بالخير، لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فالتقدير لو يعذب الله للناس الشر الذي يستعجلون به استعجالهم بالخير، وإنما حدث إيجازا للعلم به، ويوافقه قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يعني يدعو بالشر ويستعجل حصول الشر تماما كما يدعو بالخير ويستعجل حصول الخير. يعني وبذلك يذكر المفسرون في تفسير هذه الآية التي تذكر في الإسراء أن يدعو الإنسان على ولده، الأم تدعو على أولادها وتستعجل حصول الكوارث والمصائب، وربنا يفعل بك كذا ويشلك ويقطع لسانك ويقتل ظهرك إلى آخر هذه الدعوات المتؤومة، وتتعجلها حتى انها تدعو عليه الا يعني ياتي عليه الصباح او انه اذا خرج لا يعود. هذا كلام كله ايه؟ استعجال حصول الشر. فلو استجاب الله سبحانه وتعالى هذه الدعوه لا يعني فشلت امور الناس. فمن رحمه الله انه لا يستجيب، وقد يستجيب طبعا اذا طبقت يعني ساعه عباده، كما ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء الانسان على اولاده او على ماله، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عدولا. وهكذا هنا معنى الآية ولو يعذب الله الناس الشر الذي يستعجلون حصوله استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان ضر دعانا دعانا لماذا؟ لكشفه وإزالته لذنبه. لذنبه من يعرف لذنبه؟ نعم حال. نعم لذنبه حال دعانا يعني ايه؟ فهو على ذنبه. نعم وإذا مس الإنسان ضر دعانا لذنبه. واللام هنا بمعنى على. اللام هنا بمعنى على ذنبه. أي مضطجعا أي مضطجعا أو قائلا أو قائلا فلما كتبنا عنه ضرة مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فلما كتبنا عنه ضرة مر مر يعني مضى على طريقته الأولى عاد إلى طريقته الأولى مر كأن لم يدعنا إلى ضر يعني إيه إلى ضر يعني إيه إلى كشف ضر. فيقدر هنا مضاف كشف واضح انتبهوا لهذا. وإذا مس الإنسان ضر الضر دعانا لذنبه يعني مضطجعا على ذنبه أو قاعدا أو قائلا فلما كتبنا عنه ضره مر عاد إلى اعترافه الأولى كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كأن لم يدعنا إلى كشف ضر مسه إلى كشف ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون يعني من الإعراض عن الذكر واتباع الشهوات. والآية سيقت احتجاجا على المشركين بما جبنوا عليه كغيرهم من الالتجاء إليه تعالى عند الشدائد علما بأنه لا يكشفها إلا هو ليطرحوا عبادة ما لا يضر ولا ينفع تنكير لهم. كم مر بكم من أزمة ومن كارثة فلم فضل ما تدعون من دونه لفيتم كل ما تعبدون من دون الله وأخلصتم العبادة لله عز وجل وحده. ثم إذا كشف وتستيقنوا أنه الإله الأحد الذي لا يعبد سواه ولا يكشف الضر سواه. وفيها نعي عليهم سوء منقلبهم إثر كشف كرباتهم وتحذير من مثل صنيعهم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه يعني مضطجعا على ذنبه أو قاعدا أو قائما يعني في كل أحواله. الإنسان لا يخرج من حالة من هذه الحالة إما أنه قاعد أو مضطجع أو قائم. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم مر يعني عاد إلى صراطه الأولى كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ثم ذكرهم تعالى بعظيم قدرته مما وصل إليهم من نبأ الأقدمين ليتقوه بقوله سبحانه ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا بماذا؟ ظلموا بالتكذيب والكفر وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا يعني فقرر عليهم الحجة بالوجوه الكثيرة وما كانوا ليؤمنوا بتلك البينات ولا بغيرها فجزاهم بالإهلاك المعروف فيهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. الخطاب هنا للذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أي استخلفناكم في الأرض بعد القرون التي أهلكناهم لننظر كيف تعملون من خير أو شر فنعاملكم حسن عملكم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أستمع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشركي قريش لأنهم إذا قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله وحجزه الواضحة قالوا له ائت بقرآن غير هذا يعني جئنا بغيره من نمط آخر أو بدله إلى وضع آخر إما أن تأتينا بكتاب آخر غير القرآن أو بدل نفس القرآن إما أن تأتينا بكتاب بتغيره من بنمط آخر أو تبدله إلى وضع آخر. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أي ليس ذلك إلي إنما أنا مبلغ عن الله تعالى. قيل ان المكتب وتلاحظون ان الجواب اتى عن اي الطلبين يعني القران رد على اي هم طلبوا حكيم ائت بالقران غير هذا او بدل فالجواب انصب على ماذا؟ على التبديل فقط اكتفى بالرد على طلبهم التبديل. لماذا؟ اولا للايلام لان استحاله ما اقترحوه اولا من الظهور بحيث لا حاجه الى بيانها يعني هذا الذي تطلبون شيء مستحيل وواضح جدا انه مستحيل وامر ظاهر ان هذا غير ممكن على الاطلاق وبالتالي لا ننشغل بالرد عليه ولا يستاهل ان نلتفت إليه، فأهمل هذا الطلب تماما، لأن هذا مستحيل أن يقع في قرآن غير هذا. وطبعا يعني كما ترون لو أن القرآن الكريم جاراهم في كل طلباتهم هم في الحقيقة لا يسألون استرشادا وطلبا للهداية، هم يسألون تعمدا تعمدا. فلذلك ما دامت الحجة قامت وما دامت البراهين موجودة فلذلك لا يجيبهم الله إلى كل ما طلبوه، لأن طلب المزيد من الآيات والمزيد من الاقتراحات على الله سبحانه وتعالى وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجدهم إلا عتوا وإلا يعني نفورا. فاكتفى بالزواج عن التبديل للإذان، لأن استحالة ما اقترحوه أولا يعني في قولهم ائت بقرآن غير هذا من الظهور بحيث لا حاجة إلى بيانها، هذا مستحيل ولا يمكن أن يستحق أصلا أن يبرأ الخلل من أجله أو أن يرد عليه. ثانيا أن التصدي لذلك مع كونه ضائعا هي عملية تضيع وقت، ربما يعد من قبيل المجاراة مع السفهاء، هذا لأن الأولاد سفهاء عقولهم سفيهة، فلا يعني يعقل أن الإنسان يظل يجاري السفيه ويتابعه وينكر له كل ما يطلبه مما هو قائم على سفهاته وعلى غبائه ويعني ونقص عقله، هذا نقص عقل منهم، فلا يعقل أبدا أن القرآن الكريم يجاريهم في كل ما يطلبونه، فهذا من باب الإعراض عن السفهاء وعدم مجارتهم في سفاهتهم، لأن مثل ذلك الاقتراح لا يصدر عن العقلاء. الواحد يقول ايه بقرآن غير هذا، هذا ما يمكن ان يصدر الانسان عنه، انما يصدر من سفيه مبرح في التفاهه والضلال. ولان ما يدل على استحاله الثاني يدل على استحاله الاول بطريق الاولى. طبعا اذا كان يعني الرسول عليه السلام يعني امر الله ان يجيبهم فقال لما قالوا قال الذين لا يرجون لقاءك ائت بقرآن غير هذا او فبدل قل، انظر كانت قل يعني الدفاع والجواب ليس من عند الرسول عليه السلام انما هو التكليف من الله، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان اعطيت ربي عذاب يوم عظيم، قل ما يكون لي ان لا ينبغي ولا يقع اصلا، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. يعني فاذا كان التبديل غير ممكن للرسول عليه السلام، تبديل من القرآن نفسه أمر غير ممكن، فما بالك بأن يأتي أصلا بقرآن آخر غير هذا القرآن؟ إذا كان مجرد التبديل في القرآن الكريم تحويل آية من موضعها أو سورة أو ترتيب أو كلمة قبل كلمة أو بعد كلمة، أي تبديل في بناء القرآن الكريم، إذا كان الرسول عليه السلام ينفي أن هذا في استطاعته، قل ما يكون لي أن أبدله من القرآن نفسه، فمن الأولى أنه لا يمكن أبدا أن يكون له أن يبدل القرآن كله. يأتي بكتاب غير القرآن الكريم، واضح؟ فهذا نفي للاحتمال الأول بطريق القياس الجلي أو الأولوية، يعني القياس الأولى، فأولى أن يكون جوابه كذلك في إجابة للطلب الإتيان بقرآن غير هذا القرآن. يقول ولأن ما يدل على استحالة الثاني يدل على استحالة الأول بقرآن غير هذا بطريق الأولى، فهو جواب عن الأمرين بحسب المآل والحقيقة. إني أخاف إن عصيت ربي يعني بماذا؟ بالتبديل والنسخ من عند نفسي، إني أخاف إن فعلت ذلك عصيت ربي أن أبدل القرآن أو أنسى آيات القرآن، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال ابن مسكرين فإن قلت فما كان غرضهم وهم أدهى الناس وأمكرهم في هذا الاقتراح، يعني ما الذي كانوا يهدفون إليه من هذا الاقتراح؟ ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قلت الكيد والمكر. أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن ففيه أنه من عندك، هذا كلام خبيث، يقصدون ائت بقرآن غير هذا بناء على أنك أنت الذي تأتي بالقرآن، ائت بقرآن كما يقول المشركون والكفرة أعداء السلف يقولون قال محمد في القرآن الكريم، قال محمد عليه الصلاة والسلام، لما يقول ائت بقرآن غير هذا يعني كأنه هو الذي يأتي القرآن، فذلك هذا الكلام كلام في مكر وخبث ورهاء وخداع، ورحيتي بقرآن غير هذا في ضمن هذا الكلام أنك أنت الذي أتيت بهذا القرآن، وما دمت أتيت به أتي بغيره، لأن القضية تأليف بتأليف أنت الذي تؤلف القرآن في زعمهم لعنهم الله. فإذا مقصودهم من ذلك هو الحيث والمكر. أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن ففيه أنه من عندك وأنك قادر على مثله فأبدل مكانه آخر. وأما اقتراح التبديل والتغيير فللطمع ولاختبار الحال، وأنه إن وجد منه تبديل فإما أن يهلكه الله فينجو منه، أو لا يهلكه فيسخر منه، ويجعل التبديل حجة عليه وتصحيحا لاقترائه على الله. انتهى كلام الزمخشري. ولما بين بطلان ما اقترحوا الاتيان به واستحالته اشار الى تحقيق حقيه القران وكونه من عنده تعالى بقوله: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، قال الزمخشري، يعني ان تلاوته ليست الا بمشيئه الله واحداثه امرا عجيلا خارجا عن العادات، وهو قل لو شاء الله ما تلوته عليكم. لكن شاء الله أن أتواه، مع أن هذا أمر غريب، هو في حد ذاته معجزة. كيف؟ أن يخرج رجل أمي لم يتعلم ولم يستمع ولم يشاهد العلماء ساعة من عمره ولا متى في بلد فيه علماء فيقرأ عليكم كتابا فصيحا يكبر كل كلام فصيح ويعلو على كل منثور ومنظوم مشحونا بعلوم من علوم الأصول والفروع وأخبار مما كان ويكون ناطقا بالغيوب التي لا يعلمها إلا الله، وقد بلغ بين ظهرانيكم 40 سنة تطلعون على أحواله ولا يخفى عليكم شيء من أسراره عليه الصلاة والسلام، وما سمعتم منه حرفا من ذلك ولا عرفه به أحد من أقرب الناس منه وألصقه به. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، لا يعني لا أدراكم ولا أدراكم به، يعني ولا أعلمكم به على لساني. لو شاء الله أنا ما كنت أتلو القرآن. قل لو شاء الله ما تلوته عليه ولا كان، ولو شاء الله أيضا يعني لا أدراكم به، يعني لو شاء الله ألا يعلمكم به لما أعلمكم به، فمعنى ولا أدراكم هو يعني الناس سبحانه وتعالى به، يعني ولا أعلمه أعلمكم به، لو شاء ما أعلمكم بهذا القرآن على لساني. فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، من قبل يعني من قبل نزول القرآن الكريم، لا أتعاطى شيئا مما يتعلق بنحوه ولا كنت متواصفا بعلم وبيان فتسلموني باختراعه. أفلا تعقلون، أفلا تتذكرون هذا؟ قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، أنتم تعرفونني جيدا. أفلا تعقلون، ألا تعملون عقولكم وتتفكرون فتعلموا أنه ليس إلا من عند الله لا من مثلي؟ كيف يخرج هذا القرآن من رجل أمي لم يتعلم ولم يدرس على أحد ولا خرجوا فيها علماء ولا أي شيء، لم يبق إلا أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى. قال ابن المحسري: وهذا جواب عما دفتوه تحت قوله ائت بقرآن غير هذا من إضافة الاضطرار إليه. واستعبر ابن المحسري تعبير دقيق على كل صفحة ابن المحسري على بدعته. قل إيه؟ وهذا جواب عما دفتوه تحت قوله، لأنهم هم لم يتهموه صراحة أنه الذي ألف القرآن، لكن هم إيه؟ دفتوا هذا الإقراء تحت قولهم إيه؟ إيه في القرآن غير هذا؟ فالذي يفهم يعرف أنهم يقصدون إيه؟ بما أنك أنت الذي أتيت به إيه في غيرك؟ فالمصدر والمنع هو أنت. فلذلك أتى هذا الجواب: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، أفلا تعقلون أن هذا القرآن لا يمكن أن يخرج من أمي مثلي؟ أين؟ نعم. رأى أبو السعود أن الأنسب ببناء الجواب فيما سلف على مجرد امتناع صدور التغيير والتبديل عنه عليه الصلاة والسلام لكونه معصية موجبة للعذاب العظيم، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، واقتصار حاله عليه الصلاة والسلام على اتباع الوحي، لأنه أجابه بقوله إيه؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا متبع ولست أنا الذي أتيت هذا القرآن، فأنا متبع ولست مبتدعا. وامتناع الاستبداد بالرأي من غير تعرض هناك ولا ها هنا لكون القرآن في نفسه أمرا خارجا عن طوق البصر، لأن من وجوه الرد على هذا على هذا الطلب أن إيه؟ أن القرآن فوق طاقة البصر، من يقوى على أن يأتي يعني بسورة من مثله؟ من الذي يقوى على كذا؟ أمر فوق طاقة البشر. ولم يتعرض أيضا لكونه عليه الصلاة والسلام غير قادر على الإتيان بمثله. فيقول أن يستشهد هنا على المطلوب مما يلائم ذلك من أحواله المستمرة في تلك المدة المتطولة. القرآن الكريم هنا في هذه الآية يدلل على الرد على هذا الاستراء منهم أيضا بدعوات من أعمال عقولهم في التدبر بجانب هذه الاعتبارات التي ذكرناها. يعني تدبروا في حاله، هل أنتم لا تعرفونه قبل النبوة؟ أنتم تعرفونه جيدا. يعني يستشهد هنا على المطلوب بما يلائم ذلك من أحواله المستمرة في تلك المدة المتطولة من كمال نزاهته عما يوجب شائبة صدور الكذب والافتراء عنه في حق أحد إلى المكان. فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، عشت فيكم 40 سنة أو أكثر من 40 سنة، وما علمتم ما جربتم علي كذبا قط، حتى إنهم كانوا يسمونه الصادقة الأمين عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى قال لهم أيضا في القرآن الكريم: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ هل ظهر فيهم بين عافية وضحاها؟ أم أنه نشأ في وسطهم وهم يعرفونه جيدا أنه أمي؟ واضح أن لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. كذلك هنا يبين أنه تنزه طوال هذه الفترة التي عاش، العمر الطويل الذي عاشه بين ظهرانيهم، لم يؤخذ عليه أبدا أي شغلة كذب أو افتراء في حق أي مخلوق من الناس، في حق أي أحد في علم مكان لم يكذب على أحد من الناس، كما ينبئ عنه تعقيبه بتضليل المفتري على الله عز وجل. لأن الآية التالية يقول تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فالتضليل الذي يفتري على الله كذب أو يقول أوحي إلي ولم يوحي إلي شيء، هذا يعني أقبح معصية في الوجود، أن يكذب الله عز وجل أنه نبي. فإذا كان هو يتنزه عن الكذب على جميع المخلوقات فما كذب قط، وأنتم تسألون بصدق، هل تتصور أن شخص يترك عاقل يترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله ويدعي أنه رسول كذبا وافتراء؟ هذا ليس أن يقع. ولذلك استدل هنا بسيرته السالفة فيه: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، تعرفون خلقي وتعرفون نزاهتي عن الكذب. والمعنى: قد لبثت فيما بين ظهرانيكم قبل الوحي لا أتعرض لأحد قط لتحكم ولا جدال، ولا أحوم حول مقال فيه شائبة شبهة، فضلا عما فيه كذب أو افتراء. أفلا تعقلون أن من هذا سأله المضطرب في هذا العهد البعيد مستحيل أن يفتري على الله ويتحكم على الخلق كافة بالأوامر والنواهي الموجبة لسفك الدماء وسلب الأموال ونحو ذلك؟ هل يعقل أن يفتري على الله شريعة يترتب عليها سلب الأموال وسفك الدماء وغير ذلك من عند نفسه؟ وأن ما أتى به وحي مبين تنزيل من رب العالمين لا شك في ذلك. وهذا المعنى هو الذي اختصر عليه ابن كثير ثم استشهد بقوله رقل ملك الروم لأبي سفيان، لأنه كما تعرفون الحوار أبي سفيان أو حوار رقل مع أبي سفيان الحقيقة ليست هذه العلامات الأساسية الأصلية في الاستدلال على صدق النبوة. واضح هذا موضوع آخر يعني. لكن يلاحظ في سؤال رقل لأبي سفيان، هو أوقف خلفه أن الجماعة المشركين كانوا مع أبي سفيان في الدرج اللهم تقفون خلف أبي سفيان وهو يقف أمامكم، إذا جربتم عليه أي كذب تنبهون إلى أنه يكذب في هذه الكلمة. فقال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. استحيا أبو سفيان أن حينما يعودون إلى قريش يقولون إننا رأينا أبو سفيان يكذب، يعني مرؤته كانت تمنعه من الكذب حتى في الجاهلية. واضح. فالمهم أنه سأله عدة أسئلة، كان من هذه الأسئلة إيه؟ فرقل قال له إيه؟ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ يعني من أنه رسول من عند الله. قال أبو سفيان: فقلت لا، والفضل ما شهدت به الأعداء. أعتى أعدائه أبو سفيان في ذلك الوقت قبل أن يسلم طبعا، يعني يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جرب عليه كذب قط على الإطلاق، ما كذب أبدا. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت لا. وكان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين، ومع هذا اعترف بالحق، والفضل ما شهدت به الأعداء. فقال له هرقل بعد ذلك: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. هذا رجل يعني كبير النصارى عظيم النصارى، ومع ذلك شهد بالحق. كلاهما نزهه ابو سفيان نفى عنه الكذب ابدا ما جبر عليه كذب. فهرقل قال فما ان كنت اعرف يعني فقد اعرف انه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله سبحانه وتعالى. وقال الاخر ابن ابي طالب للنجاشي ملك الحبشه بعث الله فينا رسولا نعرف صدقه ونسبه وامانته وقد كانت مده مقامه بين ارجلنا قبل النبوه 40 سنة. وعن ابن المسيب 43 سنة والصحيح المشهور الاول انه بقي 40 سنة. فمن اجل ذلك بعدما قال تبارك وتعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم لانه من عند الله فلو شاء ما انزل ليس من عندي قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به ولا اعلمكم الله به على مثاله فقد لبثت فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون فمن اظلم ممن اضطر حيث افعل ذلك وهذا اقبح الظلم فمن اظلم ممن يعني لا احد افضل ممن اضطر على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون. هذا استفهام انكاري معناه الزحف يعني لا احد اظلم من هذا ممن تقول على الله تعالى وزعم انه تعالى ارسله واوحى اليه او كفر باياته كما فعل المشركون بتكذيبهم للقران وحملهم على انه من جهته عليه الصلاه والسلام. انه لا يفلح المجرمون لا ينجون من محظور ولا ينصرون لمطلوب. ونظير هذه الايه قوله تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانذر مثل ما انذر الله. وترتيب عدم الفلاح على من افترى الوحي وعده صادق بلا مريع فان مفتريه يبوء بالخزي والنكال ولا يشتبه امره على احد بحال لا يمكن ابدا ان يسقط ليجلب على الله ويجعل هو الا ولابد ان يفضحه الله لابد ان يهتك فكره ولا يروج ابدا كذبه على الناس يعني لو وهذا طبعا حوار طويل ناقشناه قبل بالتفصيل في دراسه كتاب عقيده ختم النبوه وتكلمنا اوردنا نماذج من كيف ان الله سبحانه وتعالى يهتك فكره كل ما يدعي النبوه لا يمكن ابدا ان الواحد يكذب على الله ويدعي النبوه ثم يروج امره على الناس لابد ان يهتك فكره وان يفضحه. والامثله كثيره جدا جدا يعني ابتداء من سليمان الكذاب وهؤلاء وتجاح كل هؤلاء الذين كانوا هو الى العصر الحديث سواء غلام احمد القدياني او غيرهم من الكذابين المفترين الذين ادعوا يعني النبوه. ذكر ان عمرو بن العاص رضي الله عنه وافد على مسيلمه الكذاب قبل ان يسلم عمرو وكان صديقا له في الجاهليه وكان عمرو لم يسلم بعد فقال له مسيلمه ويحك يا عمرو وماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة ماذا أنزل على صاحبكم يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة. فقال قد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة. فقال وما هي؟ فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تفكر مسيلمة ساعة ثم قال وأنا قد أنزل علي مثله. فقال وما هو؟ قال يا وبر يا وبر انما انت اذنان وقصر وسائرك حقر النقر كيف ترى يا عبد. فقال له عمرو والله انك لتعلم اني اعلم انك كذاب والله انك لتعلم اني اعلم انك لكذاب. فالامر كيف يصحه الله كل من اراد ان يعني يجاري القران الكريم او ياتي مثل القران في زعمه لابد ان يهتك وياتي بالكلام المفرج الفيل وما أدراك ما الفيل ذو لبن قصير وخرطوم طويل إلى آخر هذا الكلام أيها الجائع اشرب لبن تشبع من قبل أن تعرف كذا وهكذا تجد كلام يعني هم لا يستطيعون أن يتخلصوا من حسر القرآن دائما يحاولون محاكاة القرآن لا يستطيعون الاحتكار دائما يحاول أن يحاكي القرآن وفي نفس الوقت يأتي بكلام يضحك العقلاء منه. فهذه آية تريد أنه لا يمكن أبدا أن يفلح هؤلاء المجرمون الذين يدعون أن هو من أعظم أدلة صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما نكر الله سبحانه وتعالى ما رفع من ذكره في الأفق في مشارق الأرض والمغارب ومكن لدينه في الأرض واستخلف أمته على العالمين وظهور هذه الصورة هذه في حد ذاتها عند العقلاء من أدلة صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الله بن سلام وتعرفون عبد الله بن سلام كان اكبر علماء اليهود في المدينه لما هاجر اليه النبي صلى الله عليه وسلم اكبر علماء اليهود. فقال عبد الله بن سلام لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه انجسل الناس اسرع الناس اليه فكنت في من انجفل منه. فلما رأيته ذهب للرسول عليه السلام ونظر إليه. انظر إلى هذا التعبير العجيب، يقول فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذه طريقة من طرق الاستدلال على الصدق. الإنسان وجهه يكشف عما عن طبيعة نفسه، يكشف عما في قلبه. يقول وجهه لا يمكن أن يكون هذا وجهه، وجهه يكشف أبدا. فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال فكان أول ما سمعته يقول أيها الناس أبشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وفي ذلك يقول حسان رضي الله عنه لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. يعني لو لم يؤلده الله سبحانه وتعالى بالآيات وبالمعجزات عليه الصلاة والسلام كانت بديهته شكله ومظهره يأتيك بالخبر أنه صادق. ولا يمكن أن مثل هذا الوجه يعني يكذب على الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا فيما يتعلق بقوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني الأوثان التي هي جماد لا تقدر على نفع ولا ضر. يعني والمقصود أن المعبود من فعله أنه يقدر على النفع والضر، واضح؟ فهي هؤلاء يعبدون ما لا ينفعهم ولا يعني ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وبالتالي إذا النفع تكون العبادة، لأن من فعل المعبود أنه يقدر على إيصال النفع ودفع الضر. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أي أتخبرونه بكونهم شفعاء عنده وهو إنباء بما ليس معلوم لله. يعني هل تخبرون الله بشيء هو لا يعلمه؟ طيب الشيء الذي لا يعلمه الله ما هو؟ هو الشيء المعدوم الذي لا يوجد له. شيء لا يعلمه الله إذن هو شيء لم يوجد، واضح؟ فلذلك يقول تعالى هنا قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض أو لا شفعاء عنده. من أين عرفنا أنهم شفعاء عند الله؟ أنتم تخبرون الله في شيء لا يعلمه هو في السماوات ولا في الأرض. فإذا كان لا يعلمه الله فهذا يدل أنه لا وجود له أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء وهو عليم بكل شيء. نعم. أي أتخبرونه بكونهم شفعاء عنده وهو إنباء بما ليس معلوم لله. وإذا لم يكن معلوما له وهو العالم المحيط بجميع المعلومات لم يكن موجودا، فكان خبرا ليس له مخبر عنه أو مخبر عنه. فإن قلت كيف أنبأ الله بذلك؟ قلت هو تهكم بهم، المقصود التهكم. هم بالفعل لم يعني لم يقولوا نحن نخبر الله لأن هناك فعلنا عند الله أو نعلم الله بما لا يعلمه. لا، لكن أسلوب تهكم، أنتم تسألون على الله من أين لكم أن هؤلاء يكفعون لكم عند الله؟ هو أخبركم بذلك أم عندكم علم ليس عند الله؟ واضح؟ فهو تهكم بهم وبما ادعوه من المحال الذي هو شفاعة الأصنام وإعلام بأن الذي أنبأوا به باطل، فكأنهم يخبرونه بشيء لا يتعلق علمه به كما يخبر الرجل بما لا يعلمه. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، تأكيد لنفيه، تأكيد لنفي أن هذا ليس له أصل، هذا الزعم الذي تزعمون، لأن ما لم يوجد فيهما شيء ليس موجودا لا في السماوات ولا في الأرض، فإذا هو شيء منتفي معدوم، ليس له وجود له. سبحانه وتعالى عما يشركون، أي عن الشركاء الذين يشركونهم به أو عن إشراكهم. ثم أشار تعالى إلى أن التوحيد والإسلام ملة قديمة كان عليها الناس أجمع فطرة وتشريعا، فقال عز وجل وما كان الناس إلا أمة واحدة، أي حنفاء متفقين على ملة واحدة. الأصل أن الأمم جميعا كانوا على الإسلام، وما كان الناس إلا أمة واحدة. أمة هنا بمعنى ملة، أمة بمعنى ملة، أي حنفاء متفقين على ملة واحدة، وهي فطرة الإسلام والتوحيد التي كبر عليها كل أحد. فاختلفوا، يعني إذا الشرك طارئ لكن التوحيد هو الأصل، فطرة والتوحيد. فاختلفوا أي اتباع الهوى وعبادة الأصنام. فالشرك وفروعه جهالات اتبعها الهوى طرفا للناس عن وجهة التوحيد. ولذلك بعث الله الرسل بآياته وحججه البالغة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني على التوحيد والإسلام، فاختلفوا يعني ما الشرك وترك، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ولولا كلمة سبقت من ربك أي بتأخير الحكم بينهم إلى يوم القيامة. هل هناك تفسير آخر من الكلمة هذه التي تذكر كثيرة في القرآن ولولا كلمة سبقت من ربك؟ ما هي هذه الكلمة أو هذا القول؟ حق القول أي نعم، هذا هو الغالب أو الظاهر أن في القرآن الكريم حيث ما ورد قوله حق القول مني أو حقت عليه كلمة ربك أو حقت كلمة ربك ولولا كلمة سبقت من ربك، أما هي قوله تعالى لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، كما حقق ذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. لقضي بينهم أي عاجلا فيما فيه يختلفون بتمييز الحق من الباطل بإبقاء المشك وإهلاك المبطل. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني آية هو هل الله سبحانه وتعالى لم ينزل آية، لم ينزل معجزة وأدلة على صدق النبوة؟ لا يمكن، كلما كل نبي يرسله الله يؤيده بالبراهين على يعني على صدقه، لكن هو المقصود إيه؟ لولا أنزل عليه آية من الآيات التي نقترحها نحن، لولا أنزل عليه آية من الآيات التي نقترحها نحن تعنتا وعنادا، وكانوا لا يعتدون بما أنزل عليه من الآيات العظام المتكاثرة التي لم ينزل على أحد من الأنبياء مثلها، وكفى بالقرآن وحده آية باقية على وجه الدهر بديعة غريبة في الآيات. وقال يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله، أي هو المختص بعلم الغيب المستأثر به، لا علم لي ولا لأحد به، يعني أن الصارف عن إنزال الآيات المقترحة أمر مغيب لا يعلمه إلا هو. لماذا الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لاقتراحاتهم في إنزال الآيات؟ هل الجواب جواب هذا السؤال عند الله غيب، غيب عن النبي صلى الله عليه وسلم لأمر لا يعلمه إلا الله، قل فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي فيما يقضيه الله تعالى في عاقبة تعنتكم فإن العاقبة للمتقين، انتظروا أنتم وأنا أيضا سأنتظر، تتربطون وأنا أتربط، أنتم يعني تنتظروا يعني نزول يعني عذاب الله بكم وأنا أنتظر أن العاقبة للمتقين. وقد قال تعالى في آية أخرى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، هذا هو المانع من إنزال الآيات. وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لن تزيدهم الآية أي نفع. وقال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا لمقترحهم لفرط عنادهم. ولا يخفى أن القرآن الكريم لما قام به الدليل القاهر على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم لإعجازه كان طلب آيات أخرى سواه من مقترحهم مما لا حاجة في صحة نبوته وتقرير رسالته، فمثلها يكون مفوضا إلى مشيئة الله تعالى فترد إلى غيره، وسواء أنزلت أم لا فقد ثبتت نبوته ووضحت رسالته صلوات الله وسلامه عليه. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم أكد تعالى ما هم عليه من العناد واللجاج مشيرا إلى أنهم لا يزعلون ولو أجيبوا لمقترحهم بما يعهد منهم من عدولهم عنه تعالى بعد كشفهم ذرهم إلى الإشراك. فقال عز وجل وهذا في معنى قوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يقول عز وجل وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون. فهذا تأكيد لصفة العناد واللجاج وأنهم لا يزعلون حتى لو يجيبوا إلى مقترحاتهم، فهذا هذه عادتهم المضطربة أنهم يلجؤون إلى ربهم تعالى عند السلائب ثم إذا كشف عنهم الضر عادوا في ربهم الأولى، فهذا أمر معتاد منهم، يطلبون الآية ثم إذا كانت الآية لا يؤمنون. واضح؟ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون. وإذا ألقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستكم مستكم يعني خالقتهم حتى أحسوا بسوء أثرها فيه. إذا لهم مكر في آياتنا أي يتبين مكرهم ويظهر كامل شركهم، فهم في وقت الضراء في الإخفان عليه تعالى لكشفها كالمخادع الذي يظهر خلاف ما يبطل، ثم ينجلي أمره بعد فيمكرون في آيات الله سبحانه وتعالى. قل الله أسرع مكرا أي أسرع عقوبة أي عذابه أسرع وصولا إليكم مما يأتي منكم في دفع الحق وتسمية العقوبة بالمكر لوقوعها في مقابلة مكرهم وجودا أو ذكرا. إن رسلنا يعني الذين يحفظون أعمالكم يكتبون ما تمكرون أي مكركم أو ما تمكرون، وهو تحقيق للانتقام وتنبيه على أن ما دبروا في إخفائه غير خاف على الحفظة فضلا عن العليم الخبير. فإذا كان الرسل الملائكة الكرام الكاتبون يعني يكتبون ما تنكرون ويعلمون ما تفعلون، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ هل يغيب عنه شيء من ذلك؟ ثم بين تعالى نوعا من أنواع مكرهم في آية إنجائهم من لجن البحر، فقال عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك ودرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك أي السفن ودرينا بهم أي درينا السفن بهم بالذين فيها بريح طيبة أي لينة الهبوب موافقة للمرغوب وفرحوا بها لأمن الآيات جاءتها ريح عاصف أي ذات شدة وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم أي أحاط بهم أسباب الهلاك وهي شدة الموج والريح. دعوا الله للتخلص منها مخلصين له الدين أي الدعاء لأنهم حينئذ لا يدعون معه غيره لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين أي العاجلين لك شكرا على إنجائنا من هذه الهلكة. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يبغون أن يفسدون في الأرض بغير الحق ويسارعون إلى ما كانوا عليه من الشرك ونحوه. والحقيقة الإنسان يعجب يعني من يوقعون الشرك في زماننا ممن ينتسبون للإسلام. كم نسمع قصص وأساطير وخرافات أن الشيخ فلان فلاني أو الولي الفلان الفلاني للواحد غرق من المركب وقال يا سيدي عبد السلام لو أنجيتني مش عارف أعمل إيه، ودعا سيدي عبد السلام هذا وإنه أنجاه واضح. ثم ينشر مثل هذه الأكاذيب والأساطير وتلون في الناس واضح، وتمر ولا كأن هؤلاء ناس موحدون يسألون لا إله إلا الله. فكيف يعني كان المشركون الوثنيون كانوا يخلصون الدعاء لله عند الشدة، الآن يشركون بالله سبحانه وتعالى في الشدة. يعني فهذا مما حدا لبعض العلماء إلى أن قال إن مشركي الزمان الأول كانوا أفضل هم أفضل مشركي أو بعض مشركي زماننا، هؤلاء كانوا يدعون الله ويخلصون الدعاء في الشدة، الآن حين نقع في الشدة يدعو الصوفي والبدوي والحسين وغير ذلك منها. كل بلد لها قصة وأساطير يتداولونها ويزينها الشيطان لهم حتى يدلهم عن التوحيد. مش عارف أظن في بعض الأماكن في مسجد سيدي العوام يعبر عن أظن غريق واحد بحار يوناني غرق في المركب والأمواج تقريبا جميلة على الشاطئ أو من هذا لو مركب الآن يعمل فيه من دون الله. أظن في مطروح مدينة مطروح نفسها مسجد العوام أكبر مسجد العوام ويعمل من دون الله سبحانه وتعالى. أي نعم بعض الناس إذا يعني كما حكى بعض الناس كتبهم إنه في المحكمة يحلف بالله كاذبا يمينا غموسا باذن الله تعالى يحلف بكذب بمنتهى الخطاب. اذا قيل له احلف بالولي الفلاني يتلعثم ويقول الحق ويمشي ما خاله من قبل. فيعني الحقيقه يعني مراهق من الشرك في غايه الخطوره. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق اي يفسدون فيها ويسارعون الى ما كانوا عليه من الشرك ونحوه. يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم. يا ايها الناس أي الناسين نعمة الخلاص بالإخلاص واستجابة الدعاء. ناسين نعمة الخلاص بالإخلاص، نعمة النجاة حصلت لكم بسبب ماذا؟ أنكم دعوتم الله وحده مخلصين له الدين ونبهد غير الله. فهذا نسيتم نعمة الخلاص بالإخلاص ونعمة استجابة الدعاء الذي دعوتموه، إنما بغيكم على أنفسكم. هذا الفساد الذي تعودون إليه من جديد وباله عليكم متاع الحياة الدنيا، فقط ستترفعون به متاع الحياة الدنيا. وقرئ متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون أي في الدنيا، وهو وعيد لجزائهم على ذلك أن الله سوف يجازيهم على هذا البرد. ثم بين تعالى شأن الدنيا وقصر مدة التمتع بها وقرب زمان الرجوع الموعود بقوله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أي امتزج به لسريانه فيه، فهذه الباء للمصاحبة أو هي للسببية، يعني اختلط بسببية حتى خلط بعضه بعضا أي التفت بعضه البعض. والأول غضب يعني أن اختلط به نبات الأرض يعني امتزج الماء فيها لأنه يثبت بداخل النبات. مما يأكل الناس والأنعام من الزروع والثمار والكلى والحديث حتى إذا أخذت الأرض بخروفها حسنها وبهجتها وزينت بأصناف النبات وظن أهلها أنهم قادرون عليها أي متمكنون من تحصيل حبوبها وثمارها وحصدها أتاها أمرنا أي عذابنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا أي كالمحصود من أصله الذي قطع من إيه؟ من جذره كأن لم تغن بالأمس كأن لم تنبت بالأمس أي قبيل ذلك الوقت، والأمس مثل في الوقت القريب. كذلك نفصل الآيات يعني في الأمثلة تقريبا لقوم يتفكرون أي في معانيها. قال القاسمي معلقا على قوله تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. يقول البغي ضد العدل، فكما أن العدل فضيلة كاملة لجميع الفضائل وهيئة وحدانية لها فائضة من نور الوحدة على النفس، فالبغي لا يكون إلا عن غاية الانهماك في الرذائل بحيث يستلزمها جميعا، فصاحبها في غاية البعد عن الحق ونهاية الظلمة كما قال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. فلهذا قال: إنما بغيكم على أنفسكم، يعني الجزاء من جنس العمل. الإنسان إذا ظلم وبغى فهو لا في الحقيقة في الغاية ويظلم المظلوم، لكن هو في الحقيقة أنه ظلم نفسه. ذلك الحجاج لما قال لسعيد بن جبير: انظر يا سعيد أي خدمة أي فتاة تريد أن أقتلك، اختر لنفسك قتلة، اختر لك طريقة أقتلك بها. فقال له: اختر لنفسك يا حجاج، هذا سمعت مسلم، اختر لنفسك يا حجاج، فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة. فهذا معنى إيه؟ إنما بغيكم على أنفسكم كما سبيل تدان كما تفعل بالناس يفعل بك. لذلك قال هنا: إنما بغيكم على أنفسكم، لا تظنوا أن بغيكم يعود على المظلومين فقط، لا كما تظلم سوف تذوق نفس من نفس هذه الفعل. فلذلك قال: إنما بغيكم على أنفسكم لا على المظلوم، لأن المظلوم سعد به وشقي الظالم غاية السخاء. ولذلك لما سئلت أسماء ذات المتقين رضي الله تعالى عنها لما سألها الحجاج عن مصير ابنها الذي قتله وطلبه الحجاج، قالت: أراه يعني أراك أكتبت عليه دنياك وأكتب عليك آخرتك، أكتبت عليه دنياك بالقتل لكن هو أكتب عليك آخرتك بالوغير وبالباء وبالعذاب الذي تلقاه يوم القيامة. فالمظلوم يسعد بهذا الظلم يعني لأنه يثاب عليه، والله تعالى يستجيب دعوته. أما الظالم فإنه يسقى ببغيه وظلمه غاية السخاء، وهو ليس إلا متاع الحياة الدنيا. في جميع الإفراطات والتفريطات المقابلة للعدالة تمتعات طبيعية ولذات حيوانية، يعني الذي يحصله الظالم بظلمه عبارة عن إيه؟ هل هو صلاح في الآخرة؟ أكثر ما فيه إنه يظلم فيسرق المال أو الأعراض أو أو أو, أو يؤذي الناس ويعذبهم، هذا أكثر ما فيه. ما مدة هذا المتاع؟ مدة قليلة، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ستتمتعون بثمرة الظلم لمدة أقصرها الحياة يعني الدنيا. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، يعني سنجازيكم به. يقول إن جميع الإفراطات والتفريطات المقابلة للعدالة تمتعات طبيعية ولذات حيوانية تنقضي بانقضاء الحياة الحسية التي مثلها في سرعة الزوال وقلة البقاء. هذا المثل الذي مثل به من تزين الأرض بذكورها من ماء المطر ثم فسادها لبعض الآفات سريعا قبل الانتفاع بنباتها، ثم تتبعها السقاوة الأبدية والعذاب الأليم الدائم. وفي الحديث أسرع الخير ثوابا صلة الرحم، وأعزل الشر عقابا البغي واليمين الفجار، لأن صاحبه تتراكم عليه حقوق الناس فلا تحتمل عقوبته المهل الطويل الذي يحتمله حق الله تعالى. يعني الإنسان إذا بغى على المخلوقين الغالب لا يمهله الله كما يمهل من يعطى، لأن الذي يعطى هذا متعرض إيه؟ منتهي بحق لحقوق الله، لكن البغي على الناس الله سبحانه وتعالى لا يبهل فيه. ولذلك يقول الخطيب: وسمعت بعض المشايخ يقول قل ما يبلغ الظالم والفاسق اوان الشيخوخة، قل ما يعني يبلغ بعضهم اوان الشيخوخة، لكن قل ان الفاسق او الباغي يصل لمن يطعن في السنة ويكبر سنه جدا. لماذا؟ ان الله يعادله بالاخر، يعادله بالاخر، وذلك لمبارزتهم الله تعالى في هدم النظام المصروف عنايته تعالى الى ضبطه ومخالفتهما اياه في حكمته وعدله. فلذلك يعدل الله يعني اخذهم في غالب ولا يصلون الى الشيخوخة. ولما ذكر تعالى الدنيا وسرعه تقضيها رغب في الجنه ودعا اليها وسماها دار السلام. كما تلاحظون اذا فهمنا الايات اولا يعني نتلذذ بقراءه القران الكريم، وثانيا يعين جدا عن الفهم. كما تلاحظ هناك كل ايام تمسك بحاجه الاخرى، الايات كلها منخرطه. اذا فهم الانسان الايات عن هذا النحو يستطيع ان ايه عن طريق ادراك المعاني ان يحفظها بسهوله متدرجه بعد ما قرأ من هذا المثل في الحياه الدنيا يعني وسرعه تقضيها رغب في الجنه ودعا اليها وسماها دار السلام. معنى دار السلام يعني دار السلامه من الافات والنقائص، لذكر الدنيا بما يقابله من كونها معرضا للافات كما مر. يعني كانت الدنيا وهي في ادنى ذلك حتى اذا اخذت الارض كربا والزيانه وظن أنه أنهم قادرون عليه، تماما كما حال هو حال أمريكا الآن التي تصور أنها قادرة على 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 الأمم كلها، والبغي والتسلط والقهر والإذلال لشعوب الأرض، كل هذا إيه؟ لأنهم ظنوا أنهم قادرون عليه. الذي يقول الله تعالى: وصاروا قادرين عليه، لكن يقول إيه؟ ظنوا أنهم قادرون عليه. الله سبحانه وتعالى: أهلك قبلهم الأمم من هم أشد منهم بأسا. فهي كلمة من حرفين: كن فيكون، تصبح خبرا ويعني واثرا بعد عين. لكن حكمه الله سبحانه وتعالى، حكمه الابتلاء في الدنيا، واضح؟ فاذا يعني هذا هو حال الدنيا، انها دار الافات، اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس. اذا هذا وصف الدنيا بدار الافات. يقابله في الجنه ايه؟ والله يدعو في الجنه بعده بشر، والله يدعو الى دار السلام التي ليس فيها آفات ولا نقائص ولا تكبير ولا تضغيط ولا مرض ولا نصب ولا شيخوخة ولا يعني عناء ولا أذى، إنما هي كمال في كلام تمام وسلامة من كل الآفات والنقائص. فذلك خصها الوصف هنا إيه؟ والله يدعو إلى دار السلام التي ليس فيها نقص ولا آفات كحال دار الدنيا السريعة في الزوال. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تكتب الليلة بهذا الخط، وإن شاء الله الأسبوع القادم معنا النتائج الاختبارين في ذات الخلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.